ما ضمان. ولذا لو هبت لك فرد شيء بالهبة الفاسدة لا ضمان عليك لو تلف. ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير مقامنا. في غير مقامنا شنو؟ مثل قطعة القلم بهبة فاسدة. حينئذ انت ضامن لو انكسر القلم؟ لا، لا تكون ضامنا. وان كان يدعك لكن تصديق مجاني ما دام موجود فلا تكون ضامنا. والحمد لله رب العالمين. هذا حدد الفاسد لك يا كما هو الاحتمال الثاني، او على الحكم بالحق او الباطل كما هو الاحتمال الثالث، بل ياخذ الاجره على نفس القضاء. قلنا هذا هل هو امر جائز او ليس بامر جائز؟ اذا تتذكرون استدلينا بروايتين على عدم الجواز. الرواية الأولى، ورجلا احتاج الناس إلى فقهه فسألهم الرجل، وهذا الدليل الأول على عدم الجواز بناء على احتمال الثاني، لأن قلنا هنا رواية بها احتمالية. والدليل الثاني على عدم الجواز هو ياهو شنش كان؟ الدليل الثاني هو التمسك بما بالرواية التي عدت السحت. قالت السحت له أنواع، واحد من أنواعه هو أجور القضاة إذا تذكرون، هكذا ذكرنا. فعندنا إذن دليلان إعلاما على عدم جواز أخذ أجرة على نفس القضاء. إذن اليوم نريد نقول درسنا جديد من الآن، راح يشرح من الآن. اليوم نريد نقول هذا وقد يستدل على عدم الجواز برواية أخرى. هذا الرواية راح نقراها نشوف أنه هل بها دلالة على ذلك أم ما بها دلالة. لذلك يقول قدس سره، وربما يستدل على المنع، يعني وقد يستدل على المنع يعني على عدم جواز أخذ الأجرة على نفس القضاء. وهذا محل كلامنا هنا في أخذ الأجرة على نفس القضاء. قد يستدل على المنع يعني على عدم جواز أخذ الأجرة على نفس القضاء بصحيحة ابن سنان. خل أقرأ لك الرواية نشوف بها دلالة وما بها دلالة. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين فريقين، القاضي يقضي ويحكم بين جماعته، يأخذ على القضاء الرزق من السلطان. قال عليه السلام ذلك السحت. قد واحد يقول دلالة هذا الرواية واضحة، يعني الرواية هي واضحة في موردنا. احنا موردنا وين؟ ياخذ الأجرة علاما والفلوس علاما على نفس القضاء على نفس الحكم. واحد قاضي يقول انا ما اقضي الا يكون تعطوني فلوس، هذا الرواية دلت على الفرن. الرجل ياخذ الرزق من السلطان علاما على القضاء. قال ذلك بعد دلالة واضحة، قد يقول القائل ولكن الشيخ رحمه الله يقول دلالة هذه الرواية ضعيفة. لماذا؟ لأن السلطان ظاهر في سلطان، ظاهر في سلطان الجو ايش ظاهره بعد، فيأخذ الرزق من السلطان يعني من سلطان الجو، وإلا مو المقصود ماذا السلطان العادي. وإلا إذا كان المقصود من السلطان هو السلطان العادل، السلطان العادل بلا إشكال يجوز أن يؤخذ منه الرزق. كما يجينا إن شاء الله في درسنا اليوم، أنه هل يجوز للقاضي أن يرتزق، وبالرضا البهرية ما تقرأنا، هل يجوز له أن يرتزق من بيت المال؟ مدري إحنا طلبة، احنا ناخذ ماذا؟ مو بعنوان اجره، بعنوان اجره يعني هذا مقابل هذا اليوم. فاذا اليوم ما درست ينقص شنو؟ ها الجسد. وإذا درس الدر الزائد راح ماذا؟ الزوج أجرة لازم إنه يجي بعد إذا أجرة يجي شنو؟ عامل البناء مثلا إذا عمل زايد يطوع عمل أقل يطوع أقل. فإحنا مو بعنوان أجرة، بعنوان ماذا؟ ارتزاق. يعني بعنوان ماذا بنعمل هذا العمل ونحتاج على أنه ناكل غير شيء، فنعطى حينئذ هذا أعمالنا شيء، ولا مو بعنوان ماذا أجرة ومقابل إذا زاد زادت الأجرة وإذا نقص نقصت الأجرة وغير ذلك. فالمقصود القاضي أن يجوز فيه ذلك حينما يقضي أوقات في القضاء، يجوز كما يجينا إن شاء الله يجوز له الارتزاق من بيت الماء. فإذا اتضح ذلك نأتي ونقول هذه الرواية لمن قالت ذلك هو السحت، يعني إذا كان يأخذ من السلطان يأخذ ماذا الرزق ذلك هو السحت، ناظر إلى سلطان الجو. وأما إذا كان السلطان سلطان العادل حينئذ ماذا يجوز له أن يأخذ بعنوان الرزق، رواية وارد فيها رزق موارد أجرة رزق. فإذا كان رزق بلا إشكال حينئذ يجوز أن يأخذ من سلطان العادل، بل حتى إذا فرض من سلطان الجور هم يجوز أن يأخذ الرزق. يعني إذا سلطان جور أكو أو نطلع ماذا فرض قاضي، فهذا مرة القاضي مو لائق للقضاء، مو لائق أيضا للقضاء، فهنا ارتداق يصير ماذا شرطه بلا شك، مو لائق وعنده سلطان الجور مو لائق، هذا فيصير من السحت. أما إذا فرض على أنه لا عند سلطان الجور ونصف شخصا لائقا للقضاء، لا تقول لي شيخ هو معاونة للظلم، هي هاي أصلا يجي يصير خارج السرط أكراحي السرط أكراحي، فحينئذ يجوز له الارتزاق من بيت المال بلا إشكال، يجوز له الارتزاق من بيت المال. إذن لابد هذه الرواية نحملها على من ناظر علما إلى سلطان الجور وكون الشخص غير لائق علما للقضاء. وأما إذا فرض كان سلطان عادل فالارتزاق بلا إشكال يأتينا جائز، وإلا كذا القضاة الذين صلوا للإمام علي سلام الله عليه كم من يأتون؟ ما تقول لي كل أوقاتني كفوه كم من يأتون ذولي يقول يموتون جوع يعني. فالارتزاق من بيت المال بلا إشكال جائز إذا كان من هكذا قاضي لسلطان العدل بل لسلطان الجور، إذا كان لائق ومكره هم أيضا يجوز له الارتزاق أيضا. فالرواية إذن هذه ناظرة إلى صورة الارتزاق من سلطان ماذا الجور ولشخص، وكانت القضاء صادرة من شخص غير لائق للقضاء، فنطبق العبارة. لذلك يقول وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، والسلطان ظاهر فيما الظاهر بل الصريح في سلطان الجور. وأما سلطان العهد يا أخي بلا إشكال من الإمام علي الارتزاق من بيت المال، القاضي كان موجود وجاهز، إذ ما يؤخذ من سلطان العهد بعنوان الارتزاق لا يكون سحتا قطعا، يصدق من بيت المال وإلا يكون يموت جوع جنة ولا شك. فإذا كان نقول هذا المنصوب الذي نظرت له الرواية الذي كان شخص منصوب من قبل السلطان ويرتزق، هذا كان لا أكره ولا حتما كان ليس بلائق، فلذلك الرواية حكمت على رزقه بأنه سحت. وإلا إذا كان لائق بأن كان شخص مجتهد عادل صالح للقضاء وأجبره السلطان فليس المعاونة على الإثم والعدوان بلا إشكال ارتزاقه جائز. لذلك يقول ولا شك أن هذا المنصوب في الرواية المذكور غير قابل للقضاء. فإذا غير قابل من قال غير قابل سأصبر غير قابل للقضاء، فإذا غير قابل فما يأخذه سحت من هذا الوجه، يعني من هجهه، يعني من جهة على أنه غير قابل للقضاء. من قال هذا المذكور في الرواية هو غير قابل للقضاء؟ ها نقول إذا قابل للقضاء بلا إشكال، هاي من الأمور الواضحة، إذا هارون الرشيد عن الله نصب لشخص قابل للقضاء بالإكراه بلا إشكال يجوز له الارتزاق. ولو فرض كونه قابلا للقضاء، شو قابل للقضاء؟ بأن فرض شخص مجتهد عادل وأكرهه السلطان فهذا قابل بعد القضاء يصير. هذا بلا إشكال يجوز له الالتزام. لا يكون قابل القضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جوائز السلطان من جائزة السلطان محرما طبعا، فيجب إخراجه عن العموم، يعني عن العموم المذكور في هذا الرواية الذي دل الرواية ذكر حكم عام كل ما يأخذه من سلطان بعنوان الرزق على القضاء فهو سحر يكون مخرج. هذا الفرد هذا خارج بلا إشكال، إذا أنه لو فرض هذا الشخص لائق ومكره بلا إشكال يجوز له الالتزام. إلا أن يقال إذا لحد الآن الرواية صارت استدلال بها تامي ولا على عدم جواز الالتزام، صارت استدلال بها تامي ولا في مورد لا ليس بكام، لأنها ناظرة إلى سلطان الجور وكون الشخص غير لائق المن للقضاء. وأحد يحب كلامه وين لا صار الشخص لائق للقضاء دقوا عليه الباب ما معكم إلا يكون تكون فلوس. كلامنا إهنا هذه الرواية لا يصح تمسكها في هذا المورد إلا أن يقال. إلا الآن يريد الشيخ ماذا شيء يقول استدلال فيها يمكن أن نقول بأنه تام، فمن إلا هذا الاستدلال يريد يثبت ماذا تمامية الاستدلال بهذا الرواية. إلا أن يقال بأن المقصود من الرزق يعني الأجرة مو الارتزاق من بيت المال، حتى تقول هذا بلا إشكال جائز. لا الأجرة الأجرة مقصود من الارتزاق بل الأجرة يعني يأخذ أجر علينا على القضاء هذا المقصود. فإذا ورد في هذا المورد ودلت على أنه سحر إذن لا بأس بالتمسك به، إذن لا بأس بالتمسك. فمن قال على أن المقصود من الرزق هو الأجر؟ نقول أكو قرينة قال أن المقصود هو الأجر، وما هو القرينة؟ كلمة على يأخذ الرزق على رواية أخرى بها كلمة على القضاء على ظاهرها. شنو ظاهرها؟ المقابلة، يعني هذا مقابل هذا، يعني يأخذ فلوس مقابل القضاء، ومقابل القضاء هذا ظاهره ماذا؟ أجرة، لأن الأجرة هي يكون فيها المقابلة، وأما الرزق لا يكون فيه مقابلة. فكلمة على ظاهرة المقابلة، والمقابلة عادة وين تصير؟ في الأجرة. فهذه الرواية إذا ناظر علما في حينما قالت يأخذ الرزق يعني يأخذ الأجرة على القضاء، فالرواية حرمت أخذ ماذا؟ الأجرة. فيتم الاستدلال بها. أقول من هالناحية صحيح لا بأس، لكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها. ليش؟ لأنه أضرب دلت على حرمة أخذ الأجرة، وإحنا كلامنا في الأجرة لا في الارتزاق، لكن أقول أجرة دلت على حرمتها من السلطان، والسلطان ظاهر فينا في سلطان الجو، فأقصى ما تدل إعلامه على أن أخذ الأجرة من سلطان الجو على القضاء ليس بجائز. أما أخذ الأجرة على القضاء لا من سلطان الجو لا تدل حينئذ على عدم جوازه. لذلك يقول إلا أن يقال إن المراد من كلمة الرزق مو الرزق، المراد من الرزق الرزق من من غير بيت المال يعني الأجرة. سيشرح هو مقصود من الرزق مو رزق من بيت المال، مو إذا رزق إذا من بيت المال هذا رزق يسمى، لا مقصود من غير بيت المال، الرزق من غير بيت المال الذي يعبر عنه بالأجرة. منو قال هذا الشيء؟ هاي القرين يقول وجعله على القضاء على الرزق على جعل على القضاء، جعل الرزق على القضاء بمعنى المقابلة على موجب المقابلة، هذه في قرينة جعل الرزق على القضاء الذي معنى المقابلة يتفرين علينا على إرادة العوض. فالمقصود من الرزق هو الرزق من غير ما بمعنى العوض يعني بمعنى الأجر، يعطى عوض وأجر يعطى مقابل ما مقابل هذا القضاء فيتم الاستدلال. لكن أنا أشكلت يعني من باب عدم الفرق بعد بين أخذ يوم من المتقاسمين يوم من شخص أجنبي مثلا ثالث مثلا أوضح مصادقهم بيت من المتقاسمين. وكيف كان فالأولى في الاستدلال على المنع، يقول الشيخ رحمه الله إذا الاستدلال بهذا الرواية كيفما كان أضرب أخيرا ملنا إليه لكن الأولى عن هذه الرواية ما دام دليلها الجد بقوية الدلالة أولى نستدل كل الرواية يا اللي بتخجب عندنا لا تذكرون
قلنا يا رواية مثلا الذي قالت السبت على أنواع، واحد من عده وجور القلوب، ليش الرواية واضح الدلالة عامة، ليش ما تتمسك بيها؟ ومن أعجب العجب أنه ينسب إلى فقيهين عظيمين ذهب إلى الجواز، ذهب إلى الجواز، المفيد في مقنعته والقاضي ابن البراز، ذهب إلى جواز أخذ الأجرة. بس مستندهم شنو؟ لعل لابد تشوف مستندهم دول شلون يحكون هالقطع العجيبة الغريبة، لعل مستندهم الأصل أصل البراءة، لكن ما له معنى الأصل مع وجود هذه الروايات الدالة عليه من على الحرمة، شلون يتمسكون بالأصل؟ على أي حال، هذا إشكال على طريقة استدلالهم. تشكل ماذا؟ نحن نريد نوجه نقول يمكن أن يكون هذا مستند الأصل ورواية دلت على الجواز، عجيب أكو رواية دلت على جواز أخذ الأجرة على القضاء، بلي بلي أقرأ لك ماذا الرواية، شوف أنه تامة وليس في تامة. يقول قدس سره وكيف كان، يعني سواء تمت دلالة الرواية أو لم تكن دلالة الرواية الأخيرة على المن، فالأولى في الاستدلال على المن من عصر الأجر على القضاء ما ذكرناه سابقا، مثل من يارو الذي ذكرناه سابقا، هو رجل احتاج الناس بقه أفض على مرش وهي يحدث، والرواية الثانية ما تجور القضاء من السر، فالأولى الاستدلال بنيش الرواية خلافا لظاهر المقنع والمحكي عن القاضي، يظهر المقنع مراجعه، لذلك قال خلافا لظاهر المقنع. أما كلام القاضي ما مراجعه، ولذلك إشكال، وخلافا للمحكي عن القاضي حكي، خلافا لظاهر مقنعة والمحكي عن القاضي الجواز. بلي ها غنية، شفنا عندنا ماذا في كتاب ذاك وفي هذا الكتاب ماذا المقنع، على أي حال بلي شنو العبارة اللي أقعدكم، بلي بلي فالأولى في الاستدلال على المحكي خلافا، خلافا والعبارة ناقصة شو خلافا لظاهر الغنية، طب خلافا لظاهر الغنية ذهب علما إلى الجواز، وبعد والمحكي المحكي السر مبتدا والمحكي عن القاضي الجواز، الجواز ولعله للأصلي مستند، المحكي عن القاضي هو ماذا؟ وهذا الأصل واحد أصالة البراءة، وثانية ظاهر الرواية، وظاهر رواية حمزة بن حمران عجيب الدل على الجواز، بل خل أقرأ الكياه. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه استقار، بواسطة علمه يريد يحصل الفلوس استقار. قلت جعلت فداك إن في شيعتك ومواليك قوما يتحملون علومكم، يبرونهم شم حشاية شم تلمة يتعلمون وبعدين يبثونها في شيعتكم، والناس ماذا يبطوهم حينئذ لأجل على أنه تعلم هذا الكلام، يبطوهم حينئذ فلوس من باب الصلة، من باب هدية، من باب إكرام، قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم. أنا قلت كم كلمة يتحملون، ماذا كم كلمة يتحمل بالنسبة علما إلى علوم أهل البيت التي ماذا لا يحاط بها، وإلا كلنا ماذا إحنا بالنسبة إلى علوم أهل البيت بلي قطرة في بحر متعلمين، فهل قطرة من بحر الذي إحنا نتعلمها نروح نعلمها ماذا للغير؟ فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام يطوهم. فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين بعلمهم، مو قاعد يأكلون بوضع علمه، جميل المقصود اللي يستأكل بعلمه، إذا هذا ما تقول يستأكل بعلمه جميل بعد، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا، نستجير بالله، هذا هو المستأكل بعلمه. أقول سؤال،
ليطلع هاي اللام. شنو اللام؟ شو تسميها؟ لام التحليل، لام الغاية. وعندنا لام الغاية وعندنا ماذا؟ لام العاقبة. فرق بين وعندنا لام التعليل، بس لام التعليل ما ليش أقول فيها لام اللي بي مهم. أنا أيضا نفسي عليه أيضا أبين تقريب الاستدلال. الآن أريد أبين تقريب الاستدلال بما بهذه الرواية. تقريب الاستدلال يقول هاي اللام تقول ليبطل به الحقوق. هذه اللام لام الغاية ولام العاقبة. فرق بينات يولا لام الغاية مثل جئت لزيارتك، يعني غايتي زيارة، هاي لام الغاية. أو لعله لام التعليل هم ما تسميه غاية التعليل يجتمع دائما وفي بعض الأحيان ما أدري، بس لام التبعات هم تعليلها غاية، هاي تبقى لام الغاية. أو عدنا لام العاقبة مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هاي ليكون هاي اللام شنو؟ كما قلنا في قطر الندى وغير قطر الندى، هذه اللام لام العاقبة مو لام الغاية. وإلا إذا لام الغاية تدل معنى شنو شي يصير؟ التقطوا غايتهم شنو؟ ها الغاية من التقاطهم حتى يكون لهم عدو. ما يصير خوف واحد يلتقط ماذا؟ ها عدو غاية ماذا؟ ما يصير. فهذه اللام لام الغاية لام العاقبة، يعني فالتقطه آل فرعون وكانت العاقبة. شو بعد معنى؟ وكانت العاقبة لالتقاطهم أو من التقاط أنفاقهم عدو. فإذنان اللام أنا عيد أقول الشيء هل هي لام الغاية أو لام العاقبة؟ ونخل الآخرة هذا ورق حتى أشوف أنه شنون ها هش. إنما ذاك نقرأ دورك. إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطي. هاي اللام شنو؟ يحتمل لام الغاية، يعني يفتي بغير علم ولا هدى. غاية شنو؟ فالطالب فقول احتمال كون اللام الغاية موجود، واحتمال أكون اللام لام العاقبة. يعني شنو؟ يعني هو غايته مو إبطال الحقوق، لكن هو لا يفهم لا يعلم ويتصدق. الذي لا يعلم ويتصدق عاقبة تفديه، نتيجة تفديه ما هو؟ هو أنه إبطال الحقوق راح يتغير. فإذا قلنا اللام لام الغاية مو لازم نفترض الشخص مو عالم، لا عالم، لكن فتوى الآن ماذا؟ بغير علم وغرض ماذا؟ إبطال الحقوق. ومرة نفترض اللام لام العاقبة، يعني هو غير عالم يتصدى للقضاء عاقبة وغرض مو إبطال الحقوق، غرض ماذا؟ إقامة الحق. لكن بما أن أمرين فيه عاقبة تصدي وعد الفتوى ماذا راح تصير؟ هي إبطال الحقوق. فاللام يحتمل غائية ويحتمل أنها للعاقبة، وعلى كلا التقديرين سواء كانت للعاقبة أو كانت ماذا؟ أو كانت للغاية. الرواية أقصى ما تدل أن المستأكل المذموم من هو؟ الذي يستأكل ويحصل الفلوس ويكون مذموم ذلك منه من هو؟ حصلت بهذين القسمين، الذي يكون غاية يو إبطال الحقوق يو لا ما يستهم ويصد ونتيجة أمره يصير إبطال الحقوق. فأقصى ما تدل غاية ما تدل على أن المستأكل المذموم هو هذا. وإحنا هذا خارج عن محل كلامنا، إحنا محل كلامنا وين؟ فرد واحد يستهم مو ما يستهم وهو متدين الرجال. هم كلامنا إحنا إيه؟ مو كلامنا في الذي يصفته هو ليس بعالم. طب لا إشكال، هذا ما يجوز بأجر أو بغير أجر ما يجوز. ومو غرضنا الذي يصفته لأجل إبطال الحقوق، هذا هم ما يجوز بأجر أو بغير أجر بلا إشكال ما يجوز. نحن محل كلامنا لا، شخص عالم ورع غرضه إقامة حقوق يبني غاية الأمر يريد فلوس، بس بعض مرات انطر الطريق كل الزين جوعان خطية يريد فلوس لأجل مثلا يسافر الطريق أحسن ما ترى. فإذا فرضنا هكذا هذا حينئذ ماذا؟ يصدق عليه أحد بين الحقبين السابقين؟ لا لا يصدق عليه، لا يصدق عليه على أنه ماذا؟ يريد إبطال الحقوق، لا غرض إقامة الحقوق، لكنه يريد الفلوس ويتصدى لأجل أنه يصدر مقامة ذلك. مو غرض ماذا؟ إبطال الحقوق، غرض إقامة الحقوق. نفترض هيك شخص وليس أما نتيجة أمر إبطال الحقوق، لا إحنا نفترض هذا يتفهم ونتيجة أمر ليس الكلام نتيجة هيك شخص
الثلث شخص يفعل وغرف إقامة الحقوق، فهذا لا يصلح أحد هذين القسمين. فالرواية لا تدل على أن هذا مستأكل وأكل مذموم، لا تدل على أنه مذموم، لا بأس هذا باستئكاله. الإمام قال المستأكل المذموم أعني هذا، إما هذا الذي هذا يحكم بين الناس بغير علم وليبطل الحقوق، إن هاي لم يغير عاطف، فبالتالي تدل على أن المستأكل المذموم هو هذا الذي غاية إبطال حقوق إذا لم غاية، الذي عاقبة أمره عاقبة تصديه بما أنه ما يسمى فالعاقبة تصديه إبطال الحقوق، فالمستأكل المذموم هو هذا هو هذا، إذا لم غاية لا تصير إذا لم عاقبة هذا وعلى كلا تقديران هذا خارج عن محل كلامنا، نحن محل كلامنا في شخص يتصدى لإقامة ماذا؟ للقضاء لكن يطالب الأجرة وغرامه مو إبطال الحقوق، أي واحد وعاقبة أمره الناس ليس ماذا إبطال الحقوق، لأنه إنسان يفهم ويعمل على القواعد الشرعية. ولذلك يقول فلعله مستندين إلى هذا الرواية تقريب استدلال بها شلون يصير هكذا، واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما للغاية أو للعاقبة، إذا للغاية فشدوا وعلى الأول، يعني إذا للغاية المعنى شنو شي يصير، وعلى الأول هيك يصير المعنى، فتدل الرواية على حرمة أخذ المال إذا غايتك شنو وغرضك شنو الحكم بالباطل في مقابل الحكم في سبيل أن تحكم بالباطل، يعني غايتك الحكم بالباطل. شنو؟
كلمات الكلام هذه جاء لي اسمها
هل العاقدة وهل الجرمان؟ إذا كان
موجود.
يعني يسرع المصدر. فهمت للرواية. فهذا مثلا خلاف استعمال في أكثر من معنى واحد، خلاف الظاهر يعني. خلاف الظاهر يعني. وعلى الثاني يعني إذا كنا قلنا اللام ماذا؟ للعاقدة. لأن العاقدة يعني شنو معناها؟ يعني هو شخص مو غرض إبطال الحقوق، لا غرض إقامة الحاجة والحق، لكن بما أنه ما يستهو يقدر عاقبة أمر شو راح يصير؟ إبطال الحقوق. وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاف للفتوى، ينصب واحد نفسه للفتوى من غير علم، وليس ينصب نفسه ليش؟ أنا هذا عاقبة أمر إبطال الحقوق من غير علم طمعا في الدنيا، هو ليش؟ زي ينصب نفسه ما دام ما يستهو غير لابد طمعا ماذا فجد فالإمام قال هذا بيجوز، وعلى كل تقي سواء كان ذات المقصود أو هذا المقصود، فظاهر الرواية حصر الاستيكال المذموم مين بإحدى الاثنين الصورتين فيما كان لأجل الحكم بالباطل، إذا كان غرضه إقامة الباطل إذا اللام غائية، أو مع عدم معرفة الحق إذا كانت اللام ماذا لام العاقبة، ناظر إلى أنه إذا ما يعرف الحق ويصد هذا بيجوز، بعد دين إذا غير ذا المقصود مثل على جماعة عدم جوازه الذي هو محل كلامه، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق الذي هو محل كلامه، يستهم ويريد يحكم بالحق ليس غرضه ابطال الحق، ونتيجة امره ليس ابطال ماذا الحق، ويريد يصدق وياخذ العذر، هاي لا تصل الاعلام عن الحق.
شو تفضلتوا؟ يعني ما يصير احتمال انه هو جاهل.
ايه؟
جاهل بان هذا محرم او جاهل انه ما يفهم اصلا.
ها ايه 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 ايه
يحكم.
يحكم الباب على انه بريء لكنه هو ما هتشي. فهذا يصد جهل ماذا؟ مركب لكنه بريء، هذا مو منجزع عليه صحيح، هذا قد يصير كما تقول. ودعوى كون الحصر اضافية، قد واحد يقول شيخنا انت في تقريب الاستدلال شنو جليس قلت الرواية اقصى ما تدل على ان ذن الفردين ذن المذمومات، يعني غير هي اللي هو مع كلامنا ما مذموم، بس شيخنا هذا بناء على أن الحصر حصر حقيقي، أما إذا قلنا الحصر إضافي ما تدلل تفرق بين الحصر الإضافي والحقيقي. إيه قد مرة أقول لك محفوظ السلامة طب فرد واحد، فرد واحد اثنين طبوا الحصر اثنين طبوا، أقول لك من العالم منهما؟ من العالم منهما؟ من العالم منهما؟ تقول إنما العالم زيد. هذا يا أخي ما يدل على أنه مات، هم اثنين واحد غير واحد عام، هذا يا أخي يسمونه حصر إضافي، يعني مو المقصود من عده هذا هو العالم بالدنيا فقط، لا المقصود من عده هذا عالم بالإضافة إلى من؟ إلى ذا أو بالإضافة إلى الثنين بالقياس الأول بالقياس الأول هو العالم، فيدل على الحصر الإضافي يعني بالإضافة إلى ذا هو العالم، مو أنه يجعل حصر حقيقي يعني أنه بالدنيا هو فقط عالم، وعم الحصر الحقيقي شنو المقصود عنده؟ لا حصر بالدنيا أقول لك مو الذي هو عالم، مو الذي هو بالدنيا عالم صدق أقول لك العلم المعصومون الطيبون الطاهرون. هذا هذا إهمال يصير ماذا؟ حصر حقيقي. إهمال الرواية صحيح دلت على أنه ذني الثنين مذمومات، لكن هل المقصود أنه قد ذني الثنين مذمومات أصلا خيرهم في الدنيا ما أصلا؟ هذا يسمونه حصر ماذا؟ حقيقي. إذا هذا المقصود فيتم الاستدلال بما بالرواية، لكن لعل المقصود لا الإمام يريد يقول ذني الثنين مذمومات، مو أنه غيرهم بعد أصلا ماكو مذموم، حتى نستنتج محل كلام مو مذموم، لا ذني الثنين مذمومات بالإضافة إلى ذات الواحد. يا واحد يا واحد، ها ذات الواحد الذي بين السائل وهو أنه إنسان. أكو بعض الشيعة يتعلمون بعض كلام الأئمة سلام الله عليهم ويذهبون ولا يعدمون البر والصلاة، فلعل الإمام راني بين ذني الثنين مذمومات بالإضافة إلى ذات، يعني يقول ذات مو مذموم ذني الثنين مذمومات. فإذا كان الحصر هذا المقصود من عدة نسميه حصر هذا إضافي، بعد ما يدل على أنه غير ذني أصلا بالدنيا ما أكو مذموم، وإنما يدل على أنه ماذا؟ ذات الواحد مو مذموم فقط. أما أنه في الدنيا أصلا بعد ما أكو شيء مذموم، هذا لا يدل على ذلك. فالرواية إنما يتم الاستدلال بها على أن مقامنا الاستيكال مو مذموم. مقامنا ياهو أن واحد شخص عالم عادل يريد غرض إقامة الحق ونتيجة أمر ما يكون إقامة الباطل، ها لكن يبالغ بالأجرة. هذا مثل كلام الرواية إنما تقول على جواز هذا وهذا ليس المذموم. إذا قلنا الرواية في صحة الإضافي يعني حقيقي، يعني في صحة أن يقول ذني اثنين هذا المذمومات وغير أقوم بالدنيا ما أقوم بالدنيا، لكن يدل على أنه مورد المذموم، لكن لعل المقصود حصر إضافي. فإذا المقصود حصر إضافي عند الإضافة لا ذات القسم الذي ذكره، فما يدل على أنه بعد الدنيا أصلا ما أكو ما رأى اتكال مذموم حتى يثبت محل مقام محل كلامنا ليس للمذمومة. الشيخ يقول هذا ثلاثة مرات حمل الحصر على كون إضافي، يعني ذن الثنين مو مذمومات بالإضافة إلى هذا، مو أنه ذن الثنين فقط ماذا هن المذمومات وغيرهن في الدنيا ما أكو مذموم، حمل على الإضافة هذا خلاف الظاهر. بذلك يقول ودعوى كون الحصر إضافيين، إضافيين يعني ماذا؟ ذن الثنين المذمومات بالإضافة إلى الفرد الذي ذكره السائل، ذن الثنين المذمومات بالإضافة إلى ذا، هذا المقصود، مو المقصود على أنه ذن الثنين المذمومات وغيرهن أصلا ما أكو مذموم. ودعواكم الحصر إضافي بالنسبة للفرد الذي ذكره السائل، فالنتيجة تصير إلى إضافة صار، ولا يدل إلا على عدم الذنب على هذا الفرد الذي ذكر السائل. أقوم عند الأرواء أن المذموم هذا الفرد الذي ذكر السائل دون كل ما كان غير المحصور فيه، مو أنه بعد ما يدل على أنه كل غير ذنب السنين أصلا ليس مذموم. يقول هذه الدعوة خلاف الظاهر نقطة، وفصل في المختلف. مثل الآن شمط العبود صار أمس أنا قلت شم قول أكو، شم قول قلت أمس قلت شم قول أكو في مسألة أخذ الأجر، أمس قلت لا تبين أكو قول ماذا رابع، أمس لا قلت قول يقول ماذا بالحرمة في صورة إذا القضاء متحين عليه، قول يقول لا مطلقا حرام، قول يقول بالجواز. الآن صار قول رابع رحمه مطلع عن العلامة، يقول هذا القاضي قد مر نفسره على أن القضاء متعين عليه ومحتاج إلى فلوس، العصر متعين عليه وما محتاج إلى فلوس وما محتاج علما إلى فلوس. فقال في مثل هذه الصورة إذا كان القضاء متعينا عليه فلا يجوز أخذ الأجر، سواء كان محتاج أو ما محتاج. إذا متعين على القضاء غير ما محتاج أو ما محتاج لا يجوز أخذ الأجر. وأما إذا فرض ما متعين عليه خطو غيرهم ما تأثم وجوده فيجوز له أخذ الأجر ولا بلي، لكن بشرط، شن هو الشرط؟ أن لا يكون محتاج، أن يكون محتاج العبد. فالمناط في جواز أخذ الأجر ماذا؟ أن يجتمع أمران، يكون اثنين يجتمع حتى يجوز، أن لا يكون متعين عليه وبعد أو يكون محتاج، إذا اجتمع يجوز له. هكذا فصل العلامة. بس هذا مستند بالله، شنو هذا منين جاي؟ هذا الشيخ الذي يوجه يقول أما أنه اشترط ليكون هذا الواجب واجب تعيني عيني عليه متعين عليه، لأن إذا متعين يصير واجب عيني والواجب العيني الفقهاء شي يقولون ما يجوز أخذ الأجر عليه. وأما الواجب الكفائي على كلام فيمكن أن كلام بي واجب كفائي فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجر عليه. فالعلامة قال إذا متعين عليه ما يجوز أخذ الأجر، من باب واجب عيني والواجبات العينية لا يجوز أخذ العذر عنه. هون ليش اشتغلت احتياج؟ ليش اشتغلت الاحتياج؟ يعني إذا ما مشتغلت ليش يجوز أخذ العذر؟ هذا من يتسميه يدل عن بعض الروايات يمكن أن يستفاد منها، مثل رواية ماذا؟ مثل رواية عمار بن مروان، هو غير ما يمكن أن يستفاد من عدة الاحتياج، أن لابد أن يكون ماذا؟ محتاج. بس شلون هذا بعدين يبين؟ لذلك وفصل في المختلف فجوز أخذ الأجر الجعل والأجر، هذا تفسير هذا أنت تفسير مع حاجة القاضي وبعد وعدم تعين القضاء عليه ومنعه، يعني منع أخذ الجعل والأجر مع غناه، يعني إذا كان ما محتاج أو مع أو مع غناه أو عدم قسم عدم كلمة عدم لازم هنا عدم معه أو عدم الغنى عنه، يعني عدم الغنى عن هذا القاضي محتاجين إحنا علما إلى إذا محتاجين هذا القاضي نفعين إحنا ما يجوز بعد. ولعل الشيخ الأنصار يقول ولعل اعتبار عدم تعيين القضاء ذلك القضاء ما تعين عليه يعني ما محتاجين إليه لما تقرر عنه إذا محتاجين إلى واجب عيني واجب عيني ما يجوز لما تقرر من حرمة الأجر على الواجبات العينية، فإذا كان واجب عيني ما يجوز أخذ الأجر محتاج أو ما محتاج، حتى إذا محتاج ما دام واجب عيني ما يجوز أخذ الأجر. تقول إذا شيخنا محتاج شيء يسوي؟ أقول له قل يجد جوع من طريق من طريق العقل، فالمقصود مجرد أن شهما الصلاة هم ما تعالجوا شهانا إذا أصلي هم ما سأخذ أجر على صلاتي صلاتي لأن محتاج جوعان كم يد مجرد طول الجوعان مو معنى أنه يجوز تأخذ الأجر عليهم على صلاتك روح ماذا ضوف يجوز بك حينئذ فريقه بعد الضوء حينئذ الجوز إذا فريق أن يجي فإذا قلت لا يموت يعني يجي المقصود وإنما يجب والحاجر لا تتوقف الأجر عليها يعني علما على الواجبات العينية وإنما يجب على القاضي وغير القاضي رفع حاجته من وجوه أخرى يروح حينئذ ماذا يعمل أعمال ماذا أخرى يكتب أو غير كتاب يعجب نفسه حتى ماذا وأما اعتبار الحاجة ليش قال يعتبر أن يكون محتاج أما إذا ما محتاج ما يجوز أخذ الأجر حتى إذا كان الوجوب كفاية عليه فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء يعني الأدلة التي منعت من أخذ الأجر مختصة بصورة ما إذا كان غني أما إذا كان فقير ما يدل على عدم جواز أخذ الأجر عجيب هيا رواية أبو كما يظهر بالتأمل في رواية يوسف وعمار المتقدمتين بالله تعالى نلبس النظارة ونشوف على أنه ذنيش الروايتين صدق مختصر بصورة ماذا الغنى يقول ما يجوز أخذ الأجر إذا كان غني وفي رواية يوسف رواية عمار حتى نقرأها العولية يقول ماذا وأما الرشا في الأحكام رواية عمار هاي بعد يقول وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله هاي الدنيا أتي على الاختصاص بما على الاختصاص بما إذا كان غني فالرواية الثانية خمسوا رواية يوسف يقول ماذا رجل احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة استهل قد شوية وانا لما تقول يقول فسألهم بني فسألهم يعني لفقهه يعني ها يمكن أن كما يقول الشيء يعني سألهم مو لحاجتي ما قال لهم أنا أريد لأجل فقير ما عندي أكل سألهم ليش لأجل فقير يبين ما معتاد وسألهم ماذا لأجل بدل الفقير فهي يظهر من عدها المنع في صورة أنه ما معتاد إلما إلى الأكل
ما يظهر نفسي بها
إيه؟ فمختصة إيه أحسنت هو بس إذا ما كان ناظر فقط إلى صورة ما إذا كان غني فإذا ما كان غني نتمسك الأصل نتمسك حين أذن بينا بأصل الجوائز صورة البراءة عن الحرمة حين أذن نتمسك بينا فهذه الرواية لعل المنشأ فيها هذا وذيك الرواية شلون وذيك الرواية ذيك الرواية هماش ومنها أجور قضاء ذيك الرواية من السجل مو بالرشوة صار السباق ليس الرشوة ومنها أجور قضاء هل ما يقول ظاهرة فيما إذا كان غني لأن الأجر علامن أجر أجور أجر علامن أجور علامن أجور مو لعد الجوعان لا أجور علامن للقضاء فيتمين يأخذ الأجر علامن مو لعد الحاجة لأجل القضاء فهو ما معتاد لكنه يأخذ الأجر لأجل من هالناحية قد يقال لكن هذا جدا بعيد عن استفادة بهذا الشكل جدا بعيد
بعيدة. ولذلك بعض المحشرين ذكر قال كلما تأملت لم أتمكن أن أستظهر من هاتين الروايتين أن المنع مختص بصورة الغناء على أي حال. لكن إذا واحد يريد يبين بهذا الشكل الذي بينت يبين كما يظهر بالتأمل في رواية يوسف وعمار متقدمتين ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه التفائي. فإذا كان فرض أنه معتاد والوجوب مو عين عليك التفائي لا مانع من التنسب. عجيب شيخنا مهيجوز حتى كل واحد مهيجوز يقول لكم مسألة خلافية في الوجوب التفائي كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله تجينا مسألة أخذ الأجرة على الواجبات تجينا إن شاء الله يجوز أحد الأقارب في الوجوب الكفائي يجوز أخذ الأجرة. وأما الارتزاق من بيت المال سؤال قلنا الرشوة 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 حرام بالعشق وقلنا المقصود من الرشوة ياهو أخذ الشيخ الذي بن عميل أخذ الأجرة على الحكم يوم بالباطل لا لا بالحكم له بس سواء كان حقا أو باطلا هاي قلنا حرام بالعشق للروايات وللآية الكريمة. بعدين تعرضنا إلى الاحتمال الأول وهو أخذ الأجر علينا على نفس القضاء. هذا أمس حشينا وهليوه هما حشينا حتى وقلنا على أنه ما يجوز وإن كانت الأقوال في المسألة شقيت أروح على لكن الصحيح عندنا عدم الجواز. بس عدم الجواز إما مطلقة تعين أم نتعين أو عدم الجواز إذا تعين على خلاف في أنه أحتاج الناس في أحتاج شبه احتياج نوعي واحتياج ماذا شخص على الاختلاف. الآن لا تفتح لي شيء أقرب أنه هذا القاضي لا يأخذ ماذا رشوة حتى يقول حرام ولا يأخذ أجر على نفس القضاء ارتزاق من بيت المال لأجل قضى كل أوقاتي ويرد يأكل فيعطى حين ابن شيء. فإذا فرض على مو من باب أجره حتى نقول له إذا أجوا ثلاثة يقضون يمه نطيش قد على كل قضاء إش قد وقيناه نطيش قد دنانه. إذا أجوا خمسة إش قد نطيش خمس دنان. إذا ما أعجب رجل ولا واحد ولا دينا إذا أجره هتشي. أما إذا ارتزاق لا حتى إذا ما أجى واحد ما دام هو انفرغ نفس علما لهذا العمل فنطيح حينئذ أجره نطيح حينئذ بعنوان ارتزاق هذا الفني. فالفارق بين الأجر وبين الارتزاق هذا يظهر أنه إذا أجره إذا ما أجى أحد يفنى وإذا أجى ثلاثة دنان خمسة خمس دنان عشرة عشر دنان ولا واحد يجب نطي. أما إذا ارتزاء لا مين يجو نطي نفس الشيء ذات المقدار هو في الشهر مثلا نطي كذا تومان مثلا وإذا ما يجو ولا واحد هم نطي كذا تومان مثلا. هذا الفرق بينهم. فالارتزاء جائز أو أن الارتزاء ليس بجائز. نعم الارتزاء جائز وذلك لوجهين وذلك لوجهين. أول هو يكفينا الأرض يكفينا الأرض ما يحتاج إلى بيان وإن كان الأصل ما ذكر الشيخ أصل ضراني فنسفه العدل المانع مختص بهما وإن كان هذا الشيخ ما ذكر مناسب بك ما أدري سنعلوها ما ذكر نتوصف العدل المانع منعت عنه عن أجر القاضي وعن من عن الرشوة هذا لا رسوله. فالمقصود سمع طبعا النظر عن أصل لنا دليلا عن الدليل الأول ما يأسف من أن الأرض الخراجية مصرفها الخراج وين نصرفها الأراضي الخراجية مصرفها الذي يطلعه وين نصرفها حينئذ أحد الموارد التي ذكرت لرزق القاضي إعطاء ماذا للقاضي فيظهر أن القاضي يستفق النية من بيت المال لأن بيت المال هو من يتكون المهم له في بيت المال في ذلك الزمان هو الخراج. المهم في ذلك الزمان المقوم الأساسي إلى بيت المال هو الخراج. فالروايات دلت على أن الخراج يعطى علما يقسم واحد من عدة علما للقضاء فهي الرواية دل على أنه يجب أن يستفق القاضي. والمستند الثاني للجواز عهد مالك الأشتر الذي أرسله سلام الله عليه إليه فإنه في ذلك النص في ذلك العرض يذكر الإمام أن القضاة أستحلهم المجال أطيهم من بيت المال إذ قد لا تخلي عينهم لا تخلي عينهم علما على الفلوس حتى باشر عقبة إذا أجى فرد واحد يريد يجرجر يحشمه بالعجل يروح له اترس عينه أنت حتى في نئذين ما يروح بعد وراء الظلمة يشتغل بإخلاص لك. هذه الرواية صحيحة لأنه يجوز ماذا الارتزاق. لذلك يقول وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته يعني إذا محتاج بل حتى إذا مو محتاج ما دام يدفع وفاته نصيحين إذن بل مطلقة إذا رأى الإمام المصلحة المدار على المصلحة لما شمت لي الأمران لما سيجيب أولا من أخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية أحد مواردة وماذا أعطاه ماذا رزق المال للقاضي
ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى مالك الأشجر من قوله عليه السلام. إيش قال عليه السلام؟ وافسح له أي لصاغر افسح له بالبدر في الذلة ما يزيل علته علته يعني حاجته ما يزيل علته وتقل معه حاجته. طبيعي نشيل كل حاجة في حقه زي الطير لأن الإنسان محفوظ السلام هاي الطير هاي مجمد اشترى لا الثاني يريده الثالث يريد الثاني إنسان حاسمته فما يقلل حاجته. هاي هذا المقصود ونقطة ولا فرق خلطة الروح. الآن سؤال نجي أنه هذا رضا فيما يجوز أخر إلا من العادل وحتى من الجائر. قلنا لا حتى من الجائر إذا كان لائق يتساق وبينا ولا فرق بين أن يؤخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله بيت المال هو لأهله حلال ولو خرج الفقراء من أهل بيت المال بعد موجي ولا المحتاجين هو أهل بيت المال بعد موجي ولا الذين يقومون ماذا لمصالح الدولة الإسلامية هم أهل بيت المال. فأهل بيت المال يجوز لهم أن يأخذوا بيت المال حتى لو غرض أنه خذوا من سلطان الجيران مال أحنا وهذا أنه خلتكم جاء تنخلي فيها جنو حلت أعطن أسر ثلاثة ولو خرج من يد الجائر. وأما ما تقتل هذا الرواية جالس على أنه ما يجوز ذيك الرواية مال صحيحة ابن سينا اللي به اليوم أول درس نقرأناه أول درسنا قالت إذا الرزق من سلطان الجائر قالت ما يجوز شهيد يقول قد عرفت ليس محمول علامة على ما إذا فرض أنه غير لائق شيء بعد قليل. إذا يقول وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فيه. وأما الهدية هذا سؤال جديد ماذا عن الهدية هذا موضوع جديد بعد لا ارتزاق لا رشوة لا أخذ أجر أنا قضيت هو
من الطاهرين. اللهم صل على عظيم جوال محمد. هذا استدراك للدرس الأمسي هذا الكتاب الذي كان أكو عندي ذلك قرينا لما ابتدأنا بالقول الثالث بيناه إن خلافا للمفيد تذكرون ما أدري ولا وكيف كان فالأولى في الاستدلال على المنع تقريبا في أوائل درسنا أمس ما ذكرنا خلافا لظاهر المقنعة والمحفي عن القاضي من الجواز. أنا أمس قلت والمحفي أظن أنك قلت مبتدأ إنما قلت مبتدأ لأن كلمة من ما كانت في هذه النسخة اللي شفت أمس أقرأ بيها يعني هتش خلاف لظاهر القاضي والمحكي عن خلاف لظاهر المقنع والمحكي عن القاضي الجواز من الجواز لما كانت كلمة الجواز واحد اضطريت إلى أنه أقول المحكي مبتدأ والجواز يصير خبر لكن تبين بعدين كلمة من موجودة فإذا موجودة بعد لا هتش يصير خلافا لظاهر المقنع والمحكي وخلافا للمحكي عن القاضي. ما هو ظاهر المقنعة وما هو المحكي اجرادي بين من الجواز فهذا من الجواز يصير بعد راجع المن للسمية مو أن المحكي
مبتدا
ما بيهمين ها هو هذا فالمقصود ماذا من موجودة هاي في هاي النسخة موجودة من فلين حل الإشكال على أي حال نأتي إلى المطلب الجديد ومحصله أن أخذ الرشوة قلنا في الدرس السابق ليس بجائزين والرشوة دي من فسرناها إذا تذكرون بالأخذ أخذ المال على الحكم بالباطل أو على الحكم بالحق كان أو بالباطل كان يريد هو حكم بالحق أو بالباطل يريد حكم له اللي دي احتمال الثاني والاحتمال الثالث يعني هذا الرشوة معنا قلنا حرام بلا شك. وأما الاحتمال الأول الاحتمال الأول شو كان أن يأخذ الأجرة على نفس الحكم هذا تعرضنا له أمس في درسنا وبينا على أنه الأقوال في ذلك شقد أربعة والشيخ الأنصاري شفتها قال من المنع إما مطلقة وإما في صورة عينة طبعا
وبعدين تعرضنا الى مسألة ثالثة. شنو هي المسألة الثالثة؟ مسألة ان ياخذ ماذا؟ هكذا الارتزاق، ان يرتزق من بيته.
هذا القاضي
قلنا الارتزاق بلا اشكال جائز، واستدللنا على ذلك بدليلين، الثاني منهما عهد مالك اشتر رضوان الله عليه. اليوم مسألة رابعة اكو عندنا، فالشيء رابع وهو اخذ الهدية. هدية هدية يعني قبل ما احكم، قبل ما احكم يجيب لي هذا واحد من الاشخاص يجيب لي حلوى يعطيني اياها، باب هذا النساء حلوى يعطيني اياها. غرضه شنو غرضه؟ هو غرضه غرضه ايراث المحبة، حتى شوية مواد تصير بيني وبين، حتى اذا صارت مودة اقوم احكم اليه، سواء كان الحكم إلى بالحق أو ويريد الحكم إلى بالتالي، إن كان حقا فإن باب الباب هم يريده فيريد الحكم له. وأنا لما أخذ الحلوى غرضي شنو؟ إن كان غرضي ذلك أيضا، يعني أنا مصاب نائي هاي خوش حلاوة هاي أحكم له شلون ما كان حق أو باطل هو أحكم له، غرض له إشكال حرام. سلام لا، أنا أخذ عود مقدس غرضي لما اخذه، لا انا اخذه لكن ما احكم الا بمن؟ بالحق. هذا بس انا ادري ولا من الطاهر غرض اعرفه، مو غرض ان احكم له بالحق، غرض ان احكم له حقا او باطل، بس انا لما خرجت غرضي كان الحكم فقط بالحق. هذا هل يجوز حينئذ او لا يجوز؟ فرق هذا بينه وبين الرشوه، ما هو الرشوه اللي تقدمت هناك؟ الرشوه يعطيني فلوس على نفس الحكم، هاك الفلوس يكون تحكم إلي، أما هنا يجيب الحلاوة ما يقول لي يكون تحكم إلي، لا يجيب الحلاوة حتى ما حب تصير، حتى إذا ما حب صارت ومن خلت المودة إذا صار بعدين أحكم له. فالفرق بينهما أن المال المعطى في باب الهدية لأجل إيراث المحبة والمودة التي تستلزم بعد ذلك الحكم له، وأما في باب الرشوة فالمال ابتداء معطى علينا على الحكم. هذا هو الفرق بينهما. على اي حال هذه الهدية بهذا الذي فسرناه محرمة او ليست محرمة، الشيخ الانصار يقول هاي رشوة حقيقة، اذا مو رشوة هي حكم الرشوة بعد بالتالي بتنقيح المناط، ما اكو فرق بينه ارتبط ما تسمى رشوة، لكن نتيجة نتيجة الرشوة والعلة اللي حرمة الرشوة هي هاي. العرف لا يفرق بين ان المال الحلاوة اطيع على نفس الحكم او اطيع على من؟ على المحبة المستثمر الحكم نتيجة مع الواحد هذا. فلذلك الشيخ قدس سره يقول هذا غير جائز، ويستدل بعدين ببعض الروايات، يقول بعض الروايات اللي قالت هدايا العمال حرام محمول على من؟ على هيك هدية، مو على ذنية الهدايا، لا على هيك هدية. على هيك هدية يعني شنو؟ يعني اروح عن المكة واجيب لفوقه ليش أعطيه يا صوغة؟ حتى تصير محبة، حتى حينئذ بعدين يحكم لي. فناظر هدايا العمال مثلا محرمة، وصير ناظر إلى ذلك، ما ناظر إلى الهدايا المتعارفة. هدايا المتعارفة شنو؟ هو قرايبي وحسبت أنه هذا أودي له هدية من باب أنه قرايبي من هذا الباب، لا يحبني أنا أصلا، ما أريد أن يحبني أصلا، ما أريد أشوفه هما، بس من باب صلة رحمه من باب هاي الزواج وحمدي أعطي ماذا هدية، ما بحتاج أنا له لحمد الله عز وجل. هذا هنا هدايا العمال لا يشملوا، هدايا عمال حرام وتحسن لا يشملوا، ما ناظر إلى هالشيء، ناظر إلى هذا محمول على هذا، يعني أن أعطي الهدية أصلا ما أعرفه شنو مصيبة الهدية حتى محبة صغير. ناظر إلى ذلك، نقرأ ثلاث روايات في هذا المجال كلها محمولة على ذلك. لذلك يقول وأما الهدية، هذا العنوان الرابع يا أخي، في إذا من عناوين حفظها هي تحرسها مهيفرة هواي مهمة في مقام التوجه والالتفاف. وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة، يطهياك هبة، لكن غرض شنو؟ مو للحكم، هذا شنو؟ محبة، ليورث المودة، يعني هذا الإعطاء حتى يورث المودة الموجبة لأن يحكم لي بالحق أو بالباطل، أريد يحكم لي بالتالي. وإن لم يقصد المبذول له نقول له منه فحق المبذول له منه. يعني الآن الذي آخذ هذه الحلوى أفتح الباب وآخذها ما أقصد إلا الحكم بالحق، لكن ذاك عرفت بالقرائن أنه غرض لا إيراد المحبة حتى أحكمنا بالحق أو بالباطل، وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق. إذا عرف منه المبذول له ولو من القرائن يطقها عرف كثير أن الأول أول أصل مستبدل تقول بادلة نفس الشيء المقصود من عدهن أول وبادل هو نفس الشيء أول والبادل بعد. إذا عرف ولو من القرآن أن البادل قصد الحكم له على كل تقدير، إذا عرفنا على أنه غرض من الإعطاء أن أحكم على كل تقدير يعني حقا أو باطلا لا يريد أن أحكم به من إعطاء الحلوى، وإن كان أنا غرض لما أخذت لا ما أحكم له ما أخذت ما أحكم إلا بالحق، لكن عرفت غرض القرآن أن حتى ما حط الصير حتى أحكمنا بالحق أو بالباطل.
إذا عرف
هيك شيء نفس المعنى إذا معنى واحد لا يا أخي ما صير الباطل. إذا عرف المبذول له أو عرف ماذا عرف أو عرف عرف أو عرف أن البادل قصد من الإعطاء أن أحكم حقا أو باطلا على كل تقدير حقا أو باطلا، فيكون الفرق بين الهدية وبين الرشوة ما هو؟ أن الرشوة تبذل لأجل الحكم بين مقابل الحكم، أما الهدية تبذل لإيراد الحكم المحرك له له علما له للمبذول له المحرك له على الحكم على وفق مطلبه مطلب البادل. ضابط شلون ما كان حرامي مو حرام هاي الهديه، فالظاهر حرمتها ليش؟ لانها يا رشوه حقيقه لو بتشارك بحكم الرشوه او بحكم الرشوه بتنقيح المناط. تنقيح المناط شنو هو؟ تنقيح المناط بعباره اخرى من باب ان العرف نبل من قبيل واحد يروح يم الامام يقول على انه صايف يتنجس يقول له يصير الصايف بني. طب اذا فرض على انه هو الامام قال لي صايف تتنجس اجيت انا هنا صفة صايف ما تنجس الجبة تنجس هنا نشتري الجبة تنجس او لا الثوب هاي تنجس او الفانيلة مثلا ام اروح اسأل الامام بعد مرة الثانية اقول لا يقول لا اتمسك بقول الامام اتمسك بقول مع ان الامام هو شايفه وين كان برصائي لكن أتمسك هذه تموت تنشيح المناط. هذا إذا العرف فهم عدم الخصوصية العرف يكون المهم العرف تنشيح المناط العرفي مو عقلي إيه. إذا نقح المناط يعني نقحت العلة والملاك المناط والعلة والملاك بعد نقحة يعني أثبت بواسطة مواضع العرف هذا حينئذ حجة الشيء مهما تبين نقول هذا العرف يظهر أن النقشة التي من أجل حرمت الرشوة موجودة وين موجودة في هذه الهدية فمن باب تنقيح المناط هما واحد وعليه يحمل ما تسأل عن يجري الروايات يقول إذا هاي الهدية صارت حرام والروايات الواردة في أن هدايا السلطان حرام محمول علما أو ناظر علما إلى هذا القسم وعليه يعني على الهدية بهذا المعنى يحمل ما تقدم من الرواية من بعض الروايات مثل من الرواية الأولى ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام إش قال في بعض الروايات تقدم صدر حدن إش قال وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا غلول كنا الخيانة والسرقة هذا محمول يعني وإن أخذ هدية يعني شنو يعني أخذ هدية من الحج بعد ما عاد من مكة لأجل إيراث المحبة المستلف من الحكم له عقل أو بس نحملها على ذات نحن وأما إن أخذ هدية يعني من باب أنه واحد جرائد جاب لي هدية يكون ما أخذها من حبه هاي شلون يصير مو المقصود ذلك مقصود لإيراث المحبة هذا المقصود وبعد يحمل على هذا يا هو وبعد وما ورد من أن هدايا العمال غلول وفي رواية أخرى هدايا العمال سحت محمولة على هذا ناظره مو على الهدية من قرايبي من باب أنه قرايبي لا لإيراث المحبة
هنا رواية أنه هدية العمال منا مو هدية الناس
منه بل وإن أخذ ما الثاني ومن أن هدايا العمال غلول وفي الآخر سوح إذا كان احتمال فيها اللي تفضلون به صحيح احتمال موجود إلا أن يقول القائل بقية الروايات تفسر هذه الرواية عليها
بس وإن عيون درهم أصعد جواز سلطان بمعنى ما يعطيه السلطان فلعلهم مثل ما يقول بل احتمال وجيه هذا. وعن عيون الأخبار عيون أخبار الربا سلام الله عليه للشيخ الصدوق بعد هذا مطبوع على كتاب موجود كل يتعرض أخبار علما للرضا سلام عن الرضا سلام ولذلك سمي عيون أخبار الرضا سلام الله عليه. عن مولانا أبي الحسن الرضا صدوق ينقل عن مولانا أبي الحسن الرضا عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى أكالون للسحت في فكر الإمام قال هو الرجل أكالون للسحت يعني شنو مقصود هذا هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل بعد ما قضاه هدية أكالون للسحت هذا المقصود. هسه هاي الرواية ما أدري شلون يعني إذا أنت أنا في يوم من الأيام قضيت لك حاجة وأنت جبت لي هدية يصير أكالون للسحت والله هاي شلون يصير شلون الرواية. ولذلك هذه الرواية وجهها العلماء لعدة توجيهات بظاهرها لا يصير التمسك لأن ظاهرها إذا قضيتك أنا حاجة وبعدين أنت من باب قضيتك جبت لك شنو جبت لي هدية هذا ما يجوز سحت أبا يلتزم بذلك حتى السلطان لا يلتزم بذلك سلطان قضى لحاجة من بعد ما قضى لحاجة أنت تصير خطية تعب وكذا هسه إذا أنت أخوي المؤمن تقضي لحاجة مو تتقدرك وأجيب لك عمل الشيء هدية أنت على السلطان أجيب أبا يلتزم الحرام لا حتى في حق السلطان لا يلتزم الحرام. فهذه الرواية دل على أن إذا واحد قضى للآخر حاجته وبعدين ذاك المقضي له الحاجة جاب هدية هذه إذا أنا أخذتها أصير مشمول لهذه الآية الكريمة هذا لا يمكن التزام. ولذلك احتاجت هذه الرواية إلى توجيهات بعض توجيهاتها تنظر إلى مسألتنا تنظر إلى مسألتنا يعني شنو يعني شنو يعني إذا واحد قضى الواحد حاجة أو جاب له هدية بهذا المعنى جاب له هدية جاب له هدية حتى تصير لماذا محبة حتى يقضي حاجته بعدين بالحق أو بالباطل ما تهجي ناظرة إلى ذلك. فإذا ناظرة يكون هجي وجهه مش إما بهذا الشكل أو بغيره ما أقول لك إلا هذا مثل من أحد أفراده يو لا أحد أفراد الأخرى مثلا شنو أحد أفراد الأخرى مثلا نحمل الرواية على ما لو فرضنا أنه بلي هو قضى حاجة لكن لما قلت لك على قضحاشتي شوي أشرت لي شوي أشرت لي ها هيك سويت لي يعني بلي أوصل أنا الحقك مثل ماذا هيك مثلا فبعدين جبت الهدية الرواية مثلا نحملها فالمقصود سنة ما يقول لك هو هذا الظاهر لابد أن تحملها على واحد من ذن المحامل حتى يصير حرام وبعض المشكلة بين الرواية لا منحملها على الحرمة هذه بالي من باب مبالغة 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 يعني تريد تقول هذه الرواية أنه واحد إذا قضى حاجة للآخر والآخر جاب هدية لا أنا مأشر لأول ولا لإيراثه محبة جاب لي هدية هيك من باب هاي هم لا تقبل قل له ما أريده فد الباب بالحجر لأن ليش إذا أخذته لعله خاف تتعود نفسيتك بعد عليهم أن نفسك حوائج الناس إلا ديماً بالهدايا تريد بعد هدية أو هاي هديتك راح تخلي ماذا محبة مثلاً بعدين أن تحكمنا بالحق أو بالباطل فهج فهذا النهي نهي ليس تحريم وإنما نهي مبالغي تنزهي كراهتي خوفاً منك من فد يوم من الأيام تحصل المحبة وتتعلم عليها على أخذ الهدايا وتقضي حوائج الناس هذا بلاد فيبنى على هذا حمل يصير عليه من على الكراهة مو على الحرمة نحن المهم ياهو الحمل عليه من على الحرمة لذلك وللرواية بل توجيهات حتى يكون تحلق أصلا ليش تحتاج الرواية إلى توجيهات لأن ظاهرها ما يمكن التزام به تحتاج إلى توجيهات على بعض التوجيهات تكون الرواية على بعض التوجيهات محمول عليه من على التحريم على ظاهرها ظاهر الحرمة نحملها على ظاهرها لذلك يا توجيه الذي بينتها الذي على أنه بعدين يجيب الهدية حتى تصير محبة حتى بعدين يخبرنا بالحق أو الباطل هذا اللي هو محسنة إذا أخذنا الرواية على ذلك فتكون باقي على الفرصة على ظاهرها أو بالإشارة مأشر له هو قبلا قايل بلي فهذا ما إذا أخذنا على هجة لكن هذا مو مقامنا نحمل على ذلك فتبقى على ظاهر الفرم أو حتى ما تجيب يسوي الشرطات فهم لا بعد جيب من عبدك شكوا فيها فعلى بعض التوجيهات محمولة على التحريم، على بعض التوجيهات الأخرى محمولة علينا.
على المبالغة في رجحان التجنب، يعني ما يريد بالحرام الأخذ، لا لا تأخذ من باب الأخذ مكروه، حتى شنو تتجنب عن الهدايا من أهل الحدي حتى لا تقع في يوم من الأيام فينا تصير عندك كل شيء نفسية بحيث على أنه تحب الهدايا، بحيث على أنه بعد ما تقوم تقضي حوائج إلا فينا
بالهدايا لئلا يقع في الرجحة يوما.
بناء على هذا يصير النهي هذا نهي كراهتي، مو نهي خالفنا ظاهر الرواية، ما تيجي بعد الرواية، إنما سيدنا الرواية على بناء عليها على توجيهها بشكل تبقى
على الحرمة. أما نحن مع الكراهة ومرة عنه يكون ماذا نتمسك بتلك التوجيهات الذي بناء عليها تبقى الرواية علينا على الحرمة، مثل التوجيه الذي ذكرناه، التوجيهين الذي ذكرناه، لكنه لا توجيه الأول من أجل يفيدنا، الثاني فما يفيدنا. سؤال جديد، مبحث جديد، قلنا بأنه يأتي فيما بعد، هذا وفاء بالوعد، هذا وفاء بالوعد.
قلنا إذا واحد يعطي فلوس مو للحكم، ولا أنه يعطي حتى يورث محبة لا، يعطي فلوس حتى شنو لأمر آخر غير الحكم، مثل أكو واحد من أعوان السلطان في بيت السلطان من الحاشي وزير مثلا أعطيه فلوس حتى يتوسط يم السلطان لقضاء حاجة مو للحكم، لقضاء حاجة حتى يعطيني إجازة استيراد، يصدر لماذا السلطان إجازة استيراد مثلا، هذا حينئذ جائز أو ليس، أو حتى مثلا السلطان يوافق على إعطاء جواز سفر هي مثلا هيكشي، ولا غير ذلك بعد غير حكم للأمور الأخرى، هذا جائز حينئذ يومو جائز بناء على أنه ماذا إذا يظهر من بعض التعبيرات هذا هم رشوة، رشوة ما مختصة إلا ديما بالحكم حتى غير الحكم، كما في عبارة النهاية وعبارة المصباح يظهر، راجعنا وشوف شنو، وإحنا نبهنا فيما قبل على ذلك على أي حال. المقصود هذا شلون جائز أو ليس، يبغى الشيخ هذا إلى تفصيل مرة الأمر الذي أنت تريده وتخلي الوزير واسطة لفعل لإنجاز ذلك الأمر، مرة أمر مختص بما بالحرام تريد إجازة استيراد إما للخمر والعياذ بالله أو بالبلدة كافرة مثلا، أطلب من بلدة كافرة أطلب من مثلا هذا طلب بلا إشكال حينئذ تعطي فلوس حتى يتوسط لك على إجازة استيراد خمر، هذا بلا إشكال ماذا مثلا نيسوس هذا أكل للمال بالباطل، هذا أو رحمة صادقة أكل المال بالباطل. وإذا كان الصورة الثانية أن أعطي المال لأجل إصلاح أمري، وأمري مشترك بين من؟ بين الحلال والحرام، أريد ماذا؟ إجازة استيراد، لكن الاستيراد يو استيراد الخمر يعطيني إجازة، يو استيراد مثلا ماذا؟ الجنة الجنة، لكن ما يأثر أقول لك يجيب لي إجازة استيراد كما الخمر ما كذا يا هو اللي إجازة يجيب لي شكون عشان وأعطيه فلوس، هذا شلون جائز يوم جائز إذا مشترك وكان مقصود يا هو اللي إجازة الحرام كان أو الحلال ما يأثر، هذا ابنه ما مثلا ما يجوز هم يضرب أكل مال البار. وأما إذا فرض لا كان لأجل الحلال أريد إجازة استيراد مال كمة لكن ما يرسوني أروح أعطي فلوس حتى حينئذ واصل هذا يصير لي، هذا جائز أو ليس بجائز؟ يقول الشيخ هذا لا مانع منه، وقد وردت بعض الروايات الدالة على ذلك، مثل استعد غرفتي مدرسة أجي أعطيك فلوس الوقت لمن سبق أنت أسبق الحق إلك أعطيك ماذا فرض الشيخ حتى تقوم نية من هذه الغرفة وأنا أبعد ماذا بذلك، دلت الروايات على جوازي ذلك، نقرأ ماذا بعض الروايات، فهي صور ثلاثة يا أخي، وهل تحرم الرشوة في غير الحكم، في غير الحكم كما مثلت بإجازة استيراد بناء هو يمثلها ماشي بناء على صدقها بناء على أنها يصدق عليها رشوة كما من فهم كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية، والله راجع عبائهم ما مخصصين الغشوة دينا بالجعل جاي الجعل وهو ماذا على ما يريد للحمد على ما يريد ما جاي على الحكم ما مخصصين بالحكم. أخذ مثال هذا شلون يصير، كأن يبذل له مالا يبذل للشخص مال على أن يصلح أمره عند الأمير، أمره مثل يصلح أمره من باب الاستيراد إجازة الاستيراد، فإن كان أمره منحصرا في
في المحرم أريد إجابة استيراد له استيراد الخام أو مشترك بينه وبين المحلل أريد استيراد خمر أو حل لكن دغنا الفلوس على إصلاح أمر حراما أو على إصلاح الفلوس على أنه يحصل إجابة استيراد أسميه إجابة استيراد حرام أو حلال ذو غرض الجهة الحلالية هو مشترك هذا لكن ما كان غرض الجهة الحلالية فقط كان غرض الجهة كان حلال أو حرام قد يجب الإجازة قلت لجيب الإجازة وغرض مو الإجازة للحلال غرض الإجازة سواء كان للحلال أو للحرام ما يأثر هذا شنو واضح أنه حرام مو من باب حرمة الرشوة مو من باب حرمة الرشوة أضرب هذا الرشوة لكن لا يستفاد حرمة من الأدلة ستتعجب لك اللي هو إذا الرشوة شلون لا يستفاد حرمته بعد أمن الأدلة أقول بناء على أن الأدلة الذي قالت الرشوة حرام ناظر إلى يا رشوة إلى حكم خاص وهو الرشوة في الحكم مو بعيد الناظر إلى ذلك فإذا الدليل على الحرمة إنها مو أدلة الرشوة وإنما أكل المال بالباطل لذلك يقول لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه يعني على التحريم من هالناحية عدم على تحريم الرشوة عدم بعض الإطلاقات بعض الأدلة الذي قالت الرشوة حرام مثلا الرشوة حرام صح لكن تلك منصرفة علما إلى الرشاة الحكم بل يشمون بل لأنه أكل للمال بالباطل إذن على هذا الأساس إذا كان من باب أكل المال بالباطل فإذن على هذا الأساس نفس الإعطاء ما راح يصير حرام لأن هذا مو رشوة محرم في باب الرشوة نفس الإعطاء حرام أما إذن الإعطاء نفسه مو حرام ولكن تصرفي بعد ذلك شيء يصير تصرفي يصير حرام من يابا من باب انه اكل مال بالباطل لان عقد مجوز ما اكو مجوز ما اكو حتى حينئذ يجوز لي هذا التصرف لذلك يقول فتكون الحرمة هنا اذا صرفنا ان ادلة الرشوة ما يستفاد منها الحرمة فتكون الحرمة هنا لاجل الفساد يعني لاجل ان هذا العقد عقد فاسد هل معاملة معاملة فاسدة مثل اتعامل ويا الصبي اذا اتعاملت ويا الصبي نفس العقد شنو حرام شنو الذي هو حرام لما تاخذ النص بذن الفلوس تصرفك يصير بيئة حرام إن أنا همات كذلك فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد فلا يحرم ولأجل ماذا أنه رشوة إذا لأجل رشوة فالأخذ يصير حرام أما هنا مو لأجل رشوة فلا يحرم القبض في نفسه أخذ الفلوس مو حرام وإنما يحرم التصرف لأنه باقي هذا الشيء على ملك الغير عينا مثل آخر من الطفل بعض الأشياء شلون؟ إيه 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 اللي بيخذ الفلوس يعني ذاك الوزير ذاك في التصرفات حرام من بابها باقي على ملكي فإذا باقي على ملكي فما يبقى حينئذ بعض من كان إهنان المناسب قال لفظة القبض لفظة العقد قال أنسى يقول هيك مناسب فلا يحرم العقد نفس العقد مو حرام أنا هذا مو رشوة رشوة احنا قلنا ماذا؟ مو رشوة في الحكم حتى يشمل الدليل فنفس العقد مو حرام مثل عقد الوصي نفسه مو حرام وإنما يحرم ما يتعقد العقد ما يأتي ماذا فكان هذا المناسب يعني مو المناسب نفس القبض لأن القبض هو نفسه ما تصرف يعني لما أخذ هذا تصرف يقول لا هذا ما تصرف فما نقدر نقول القبض مو حرام وإنما يحرم التصرف هذا نفس القبض هو هم ما تصرف فالمناسب يقول هل المعاملة اللي يصير بيني وبين هذا الواسطة هل المعاملة ليست بحرام وإنما الحرام ماذا ما يحصل بعد ذلك من التصرفات كما أيضا الطفل أتعامل ويا الطفل نفس المعاملة مو حرام يعني مو حرام إذا خرج من الطفل فالشيء أخذ يصير حينئذ تصرفي فيما أخذت يصير حينئذ حرام هذا مو بعيد المناسب كلمة العامل شلون
هو أجاز
اي لكن إجازة ماذا حينئذ بالبعض التغيير اللي تتفضلون بعد شويه بعد شويه بعد شويه ونعم يمكن ان يستدل على حرمته بفحوى يفوت اذا الحرمه من يابا مو من باب ادله الرشوه من باب اكل مال بالباطل ما تفر الدليل من نام الناس ايش نفر الدليل يقول ها ادله مال هدايا الامال حرام ليش لعله يمكن التمسك بها بالفحوى ليش؟ لأن الهدية إذا نطيها للعامل لإيراد المحبة إيه؟ إذا ذات حرام وصوحت فبالأولى موردنا يصير حرام يعني في موردنا أنا أطي الشيء إلا أطي الشيء
لأجل أن يحصل لي استيراد إجازة استيراد علينا وعلى المحرم، لأجل يحصل لي المحرم إجازة استيراد الخمر، فهذا راح يصير إعطاء على نفس الحرام. هذا من أول حين عدم يصير حرام. إذا الهدية للعامل لإيراد المحبة فقط إيراد المحبة كان حرام، فمن دون أنه أعطي الهدية ماذا مقابل الحكم مقابل الحرام فقط بأجل المحبة، إذا كان ذات حرام فبالأولى وبالفحوى، بالفحوى يعني بالأولى. إذا في موردنا أعطي الشيء لأجل ماذا أن يحصل لي من أول، أقول له هات الفلوس حتى تجيب لي إجازة استيراد الخمر، هذا بالأولى يصير حرام. نعم يمكن أن يستدل على حرمته، حرمة ماذا؟ هذا موردنا حرمة المقام، وهو إعطاء المال لتحصيل غير الحكم، لتحصيل المحرم لكن غير الحكم. يمكن أن يستدل على حرمته بما بفحوى، الفحوى من الأولوية، بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال، هو وجه الفحوى أنهم بين تلكية. وأما بذل المال، نحن كنا شمش الأكل هذا الفلوس أعطيها مرة لأجل حصل إجازة استيراد الخمر، ومرة لإجازة المشتركة، ومرة لأجل الحلال وجائز. وأما بذل المال، هذا الشق الثاني يا أخي، وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة، المباحة المباحة حتى يحصل لي إجازة استيراد تم، حتى يحصل لي ماذا؟ جواز سفر. فلا حظر فيه، مو فلا حظر، فلا حظر بوخر النقطة إلى واحد كتابا مثل كتابي، فلا حظر يعني فلا منع ولا حرمة فيه، لا بأس، هذا جائز. بلي كيف ما تبعثون يعني جائز، ما موجب عنه لحرمة فيه، أي موجب ماذا؟ لا مس هذا مو لأجل ماذا حكم ولا لأجل ماذا شيء حرام مثلا، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل مثال هذا، يقول روايات ما ظن في جوازه، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله. انت قاعد في منزل، لابد هذا المنزل نفترض منزل ماذا مشترك مثل مدرسة مثل حسينية، ما المقصود منزله يعني حوشة، وإلا إذا حوشة ما له معنى يبذل الرشوة، يقول له وخافه لا يكون يشتريه، فلا أقول المقصود الرواية شنو يبذل رشوة حال المنزل يعني المنزل الذي دارسي وهو مشترك مثل في الحسينية في المدرسة في كذا، يقول له توقع حتى حين إذن أنا أضعه، فالإمام إيش قال ليتحرك المنزل يسكنه؟ قال لا بأس. الشيخ الأنصاري شي يقول ها
إذا مشتغل إنه مارد يطلع حق أربعة كسر يقول أنا أمسك 8000
ها تأخذ ماذا بذلك المعنى؟ هم لطيف لا بأس به جميل لا بأس، يعني البيت بيتي لكن انا مشتري بس ما يطوى وعطيه من احتمال في الرواية موجود موجود وجيه، لعل هذا اقرب من الاحتمال الذي ذكر الشيخ. والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق ونحو ذلك. ايه ايه لحق فانا اقول لك نازل عن حقه، ايه نازل عن حقه
ما عنده حق من جلال يطلع من الزيارة.
ها فتريد تقول يعني مثال الذي ذكر الشيخ؟
نعم.
ها ها ايه هو صحيح كما تقولون، لكن وهي الفاظ صالحة للانطباع، يعني سوء من حيث ما تحط في الشرع قاعد، لكن الفاظ صالحة للانطباع. الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله، والها يقول ترجعنا، يعني الفاظ صالح للانطباع وان كان ذلك مو مناسب صحيح من حيث المعنى، من حيث الحكم هذا ليس بصحيح كما تقول، لكن من حيث الالفاظ مناسب على اي حال. ومما يدل على التفصيل في الرشوه، ان الرشوه فصلنا الان بها في غير الحكم، في غير الحكم يعني فصلنا بها، اذا كان في مقابل محرم يجوز استيراد الخمر، يجوز اذا في مقابل محلل يجوز. يقول اكو روايه على هذا التفصيل، اقرا لك الروايه، روايه الصياطي. ومما يدل على التصيب الرشوة بين الحاج المحرم وغيرها رواية الصيرفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور، فتلا بد من تقرأ الرواية يقول هاي تفكيرها شلون يصير، سألت أبا الحسن وسأله حفص الأعور شلون يصير، ايه ما بيها شيء، يقول على أنه اسمعت في حال الذي ذاك قاعد يسأله، قاعد يسأله وأنا أسمع حيث يصير، وسأله حفص الأعور يعني في حال يسأله حفص الأعور أنا سمعت، فقال حفص الأعور يسأل الإمام هذا السؤال
بعدين اسمع في الإمام يقول شي يقول عبد الأعور إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأداوة. هو الوارد في الرواية الأداوي لسه ما أدري إيه يو إيه أنا ما متأكد إيه يو إيه ساغ ما متأكد أنا متأكد بس اللي متأكد من عدها هذا اللي وارد بالرواية جمع أداوي مو أنه وارد مفرد. ولذلك هذا عدنا كاتب فوق أداوي نسخة بدل لا الرواية هي أصلا واردة أي سوري أثر هاي مو غلطة معنوية مو مهمة بس مثل غلطة الشيخ يقول سمعت أبا الحسن هو موجود في الرواية عن أبي عبد الله مو أنه الموجود وين عن أبي الحسن هاي اشتباهين واحدة أداوة لكن سعب مو مهم مو مهم أبا الحسن يوم كذا بس الإنسان مهم يحفر على نص ما موجود في الرواية أنا أي حق القرب خلو جمع قربة قربة خلو نعرفها مو شيء الشيخ ما سيطاي بعد هذا والعداوي عداوي جمع عداوة أو إداوة هاي يقولون على أنه فرد إناء من جلد من جلد من جلد يستعملون التطهير وتسمى بالمطهرة أو المطهرة ما أدري شنو تنفره فالمقصود إناء من جلد يستعمل للتطهير ويسمى بالمطهرة أو المطهرة فيشترون من أن هذا القراب والعداوي فيوكلون يشتروها ويعفون يشتروها ويقولون في أمان الله فيوكلون الوكيل ويخلون ذلك فرد وكيل حتى يستوفيه لنا حتى يقبض مني العداء والقرب فنرشوه مناسب يكون حتى لا يظلمنا نطير رشوة حتى لا يظلمنا يعني شنو حتى ما يظلمنا يعني هو بيشتري من عدة شم قربة عشر قربة هسه شو صار البناء على انه ايش قد يرجع ياخذ لا لا عشر فاحنا نصيب الاول شيء فلوس حتى ما ياخذ اجيال هسه المقصود فنرشو حتى ما يظلمنا فقال لا بأس بما تصلح به ما نقول شو شفت فيه بتحافظ عليه قربتك الزايده فتقول ما دار رشوه دارت ثم سكت ساعه الامام سلام الله عليه ثم قال الامام إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشر إذا أعطيت رشوة يأخذ من عدة تسع قربا ما تقولها إلا إيه يأخذ أقل من الشر أقل من الشر يعني شنو يعني أقل من المقدار المقرر الذي اشترتمه في مقام الشراء قلت معا قال فسدت رشوتك يعني هذا يجوز إذا هالرواية صريحة في أن هذا الذي يجوز إذا تطي رشوة حتى ما يغلبك حتى يأخذ 11 قرب هاي رشوة لحالة أما إذا تطيع حتى يأخذ 9 قرب هاي رسول الحرام هذا ما يجوز
يعني إذا بالجائز ما يجوز
ما مش بعد قلت بالحرام ما يجوز بالحلال يجوز مش بعد ومما يعد من الرشوة سؤال جديد بحث جديد
لكن هاي غاية ما تدرى عن دراسة الأربعة
كل شيء على انه بيجينا معقول ولا بعيد لعله الا انضم الملازمه العرفيه بين من وبين من بين جواز الفدا مثل ملازمه عرفيه يعني هالشيء بين جواز الاخذ وجواز ما على اي حال
لا اذا كان اكو عطاء
بلي مو بعيد اي اقول اذا سلمنا
اذا كان اكو عطاء حتما اكو
اخذ يعني اي في الجواز هذا ما يستلزم هذا جواز ذاك يعني صحيح هذا جائز لكن ذاك منه قال جائز احتمالة موجودة هذا يكون ضمن الملازمة يعني إذا اعتمدت الملازمة الحرفية لكن ما معلومهم ثابت ومما يعد من الرشوة شيء جديد أنا الحاكم هذا القاضي ما أعطي فلوس حتى يحكم لي حقا أو باطلا تدري شو أسوي؟ قوش طريقة أكو عدي لما يجي من الدكان ويريد يشتري من عدي باذنجان الكيلو هو بيش الكيلو بيش باذنجان 85 مثلا أبيع الهياب وما هاي محاباه يسموها يعني أبيع له بأقل من ثمن المثل من القيمة السوقية هاي محاباه غرضك هو التشين قد مرة غرضي أصلاً أبيع له لأجل أنه يكون لي ديما بالباطل يكون لي إلي غرضي هذا وإلا إذا ما عندي هالغرض أصلاً بالرجال أقول ما أروح ما أكو بالرجال ما أبيع له أصلاً ما أشوفه وش فغرضي أصلاً من البيع هو المحاباه مرة هاي الصورة الأولى الصورة الثانية يفرض على انه لا انا هم اريد ابيع باذنجان وهم بالاثناء هاي خوش جرب عصوره وهم ابيع لماذا بالاقل حتى ماذا يحكم لي بالباطل هذا شلون بني الصورتين يجوز لانه رشوه هاي باطل يصدق على المعارض رشوه حتى صورة ثالثة انه ابيع له بالاقل حتى اثني قلبه مو للحكم اثني هاي اللي سميناها قضية الحلوى الهدية يقول هاي راح يصير من قبيل الهدية والهدية حرمناها هاي هم ما تصير أرى كم تصدق
ومما يعد من الرشوة أو إذا مو رشوة حكمها بالرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة. المحاباة البيع بالعقل أقل من القيمة السوقية، كبيعه يعني الباذنجان من القاضي ما يساوي 10 دراهم يبيعه بشقير بدرهم، هذا إلى فسوة. فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي تجد أضعنا أبيع الغرض هو المحاباة، لو المحاباة أقول روح ماكو باذنجان روح ما أبيعها. هاي الصورة الأولية. أو قصد المعاملة أنا قاعد على باب الله الله يجبيعا فإن يغرض المعاملة، لكن المحاباة قد غرض ثاني هم خليته، لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطي عليه من الشروط غير المصرح بها، كأنما أثر الشرط غير مصرح به في ضمن العقيد. يقول فهي الرشوة، هذا من القسمين يسوي الرشوة بعد. إذن القسم الثاني أن يقصد من الإعطاء فقط محبة مو للحكم، شوف دنيش بيها للحكم، المحاباة للحكم، هاي نشوف كلمة حكم حطوه ناس ولا حكم. أما إلنا أنا لا مو للحكم للمحبة، فك عيونك ترى كل زي إلبس النظارة حتى تفرق بيناتهم. وإن قصد أصل المعاملة وحابة في المعاملة لجلب قلب مو للحكم لجلب قلب القاضي فهو كالهدية هذا اللي بيناها ملحقة بالرشوة. نقطة يا رزين هاي معاملة الباذنجان تصير باطلة، أقول إذا مشتمل عليها شي محابات وكذا ها هي رشوة تصير، لكن تصير باطلة يعني المعاملة. يقول مو بعيد خد نقول وفي فساد المعاملة المحاباة فيها وجه قوي لكنه ضعيف لعله، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد على أي حق. ثم إن كل ما حكم إجينا إلى شيء جديد، يقول في الموارد الذي حرمنا الأخذ، وين حرمنا أقول لك أخذ الفلوس وين وين إذا رشوا وبعد وين وما في الحلوة وبعد وين إذن الموارد بعد لما يطوب القاضي بالبيت يوجد حلوة أو يطوب للبيت وما غير ماذا الرشوة من عدي، هذا يقدر بعد يتصرف في ذن الأموال يذن حرام حرام شيء كل شيء يسوي لها إذا الله هدا في يوم من الأيام يكون يجيبها بعد الحلوى يجيبها، إذا تالبه ما أكلها يرد المثل أو القيمة بعد بشي بعد الواشف يرد المثل أو القيمة. لذلك يقول ثم إن كل ما هاي مناسب فصل بين كل وبين ما، لأن هاي ما موصولة بمعنى الذي. ثم إن كل الذي حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده إذا موجود طبيعي، ورد بدله مع التلف. إيش وقت يا أبي يجب الرد؟ شوف الصور. فالصورة هاي الأولى. إذا الصورة الأولى ياهي أمطي أنا فلوس على أصل الحكم. على أصل الحكم. إن الفلوس على أصل الحكم إحنا حرمناه خلافا للمفيد والقاضي. إذا قصد مقابلته بالحكم قصد مقابلته مقابلة من؟ مقابلة هذا الشيء هو هذا الشيء ما أدري فلوس. الفلوس هو الفلوس هذا اللي إذا قصد مقابلة مقابلة عوض وهي الفلوس بالحكم، يعني تعرف الفلوس على نفس الحكم كالجعل والأجرة، إذا عنا أجر جعل وأجرة علامة على نفس القرار هذا حرام كنا إحنا بدينا حرام حيث حكم بتحرينهما، يعني إذا حكمنا بالتحرين ولم نخر مثل المفيد والقاضي فإهنا يجب ماذا الرد. وكذا القسم الثاني، القسم الثاني أقول شنو القسم الثاني والثالث قسم الثاني والثالث شنو؟ أجرة مقابل من الصيد مو مقابل نفس الحكم، مقابل من؟ مقابل حكم بالباطل أو بالحق والباطل اللي سميناه رشوة، هذا سميناه رشوة. يقول هذا هم يجب رجع وكذا الرشوة لأنها حقيقة جعلهم هم تعلانا على الباطل وكذا الرشوة يعني ماذا مقصود وكذا الرشوة؟ يعني الجعل الذي يجعل مو على نفس القضاء لا في الأول لا يجعل علامة على أن يقضي إلي بالحق يعني يقضي لي بالباطل أو ليس بالحق بالباطل لأن حقيقة جعل على الباطل يعني الرشوة. ولذا فسره في القاموس بالجعل، فسر الرشوة بالجعل هاي هم جعلوا علامة جعل شيئا على الباطل ولو لم يقصد بها المقابلة. جينا القسم الثالث إذا فرض على أنه لا جبت له الفلوس أو الحلوى مو غرضي أن يحكم لا غرضي حتى محبة تصير هنا الحلاوة يقدر يأكلها يقول الحلاوة بعد ما يقدر يأكلها
هنا شنو يقول؟ ولو لم يقصد بها المقابلة بل أعطي مجانا، ما أعطيت هذه لأجل أن يحكم لي أو لأجل أن يقضي، شنو؟ لأجل المحبة، بل أعطي مجانا ليكون داعيا على الحكم وهو المسمى بالهدية. أعطي حتى محبة حتى يحكم لي إلي وهو المسمى بالهدية. هذا شنو حينئذ؟ هذا ضامن يا مو ضامن؟ يقول الشيخ هنا يمكن أن يقال ليس بضامن. ليش؟ لأن هذا يا أخي بدء، لكن هبة فاسدة، شلون أنا أهب لك الشيء هذا؟ فإذا كان هبة فاسدة، فالهبة الفاسدة لا يوجد ضمان. أنا إذا وهبت لك ماذا أفرد شيء؟ أنا أفترض وهبت لك هذه، وتبين بعدين هذه الهبة فاسدة، لأنه ما قلوا وهبتك ها بالعربية بالفارسية تفضل واشترطنا العربية. هنا لو فرض هذا القلم سلف هبة فاسدة، هذه لو فرض سلف ضامن التقصير؟ لا ما تصير ضامن. هنا هم يمكن أن يقال هذا هبة وهبة فاسدة، فإذا كان هبة فاسدة إذا لا ضمان، إذا لا ضمان فيها. لذلك قال فالظاهر عدم ضمانه، لأن مرجع هذا الإعطاء إلى هبة مجانية. تقول شيخنا هاي مو هبة مجانية، هاي هبة معوضة. عوضها شنو؟ هاي حلوة أعطيك إياها، عوضها شنو؟ عوضها الداعي حتى تحبني، هذا هو الداعي. وما يقول الداعي ما يصير ماذا عوض؟ الداعي ما يطلق عليه ماذا؟ ما يكون عوض. إذا الداعي يقول راجع على هبة مجانية، ليش هذا هاي هبة مجانية مو هبة معوضة؟ يقول إذا الداعي لا يعد عوضا، أنت هذا المحبة داعي كان إلى مو أنه عوض المن إلى هذا، والداعي لا يعد عوضا من قديم على أنه أنا أروح أن أشتري كتاب المكاتب أو أهدي لك كتاب المكاتب حتى داعي شنو؟ أنا داعي إلي حتى تدرس، فهذه الدراسة مو عوض. حتى إذا ما درست يجوز أنا رجع؟ لا، ولا يكون يصير هاي هذا معوضة السلسلة، لا، وإنما كان الداعي والدراسة الداعي لا يعد عوضا. إنما كذلك إذا الداعي لا يعد عوض، فإذا هاي هبة مجانية، فإذا هي مجانية
الواعدة تختلف يعني هذا الداعي غير الداعي
هي خارج هي كل، وإن كان الداعي حرام داعي حرام كان أو حلا كذا ما كان لا يعد عوض، عوض لا يرفع، فهي هبة مو كده معوضة، هبة مجانية. والهبة المجانية لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في من؟ في فاسدها. ولا يضمن بصحيحه، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. الهبة المجانية إذا كانت صحيحة، لو قلت لك وهبتك بالعربية والقلم بعدين ما وديته سلف عندك، ضامن تصير؟ أنا قلمك بعد لا ضمان، فلو كانت فاسدة لأنه هبت لك بالفارسية أيضا لا ضمان. قاعدة هذه تجينا إن شاء الله بعدين في باب البيع، قاعدة ذكرها الشهيد الأول رحمه الله والشيخ الأنصاري يتكلم بها مفصلة. كل عقد لا يضمن في صحيحه لا يضمن ماذا؟ في فاسده. وبالعكس ما أقعد عكس يعني شنو؟ وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذه هبة مجانية، والهبة المجانية في صحيحها ولا ضمان في فاسدها أيضا. لذلك طبق القاعدة قال هذه هبة مجانية، هذا هبة مجانية، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. انقص شيخنا شلون ما بيها ضمان؟ والإمام إيش قال؟ قال الهدية سحت، هدية العامل، هدية العمال سحت، حكم بأنها سحت حرام يعني سحت. شلون تقول ما بيها ضمان؟ الشيخ الأنصاري يجاوب يقول سحت بأي معنى؟ يعني حرام ياخذ الحلوى، مو أنه سحت بمعنى على أنه يصير ضامن لو كلاه، سحت بمعنى حرام الأخذ، مو سحت بمعنى على أنه لو كلا يصير. لذلك وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الأخذ لا على الضمان. إن قلت ترى هاي الفلسفات غيره